بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، فزدنا اللهم علما وتوفيقا وإلهاما يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، تقدم في الحلقتين السابقتين الحديث عن سورة الفاتحة، وأنهينا ما يتعلق فيها من معاني وأحكام. نشرع اليوم بمشيئة الله عز وجل في الحديث عما بعد البقرة، عما بعد الفاتحة، وهي سورة البقرة، سورة عظيمة. سنخوض وإياكم مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود سابقا، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييكم ويحيي المشاهدين جميعا.
حياكم الله يا شيخ وبارك الله فيكم. هذه الصورة صورة عظيمة، أي صورة البقرة، تحدث الله عز وجل عنها بداية بهذه الحروف المقطعة التي هي مورد أو موضع إشكال عند كثير من العلماء، ثم بعد ذلك إشارة إلى ذلك الكتاب لا ريب فيه. حول هذه الأمور سيكون حديثنا بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلنا سابقا، نحن إنما نقف مع وقفات عقدية ولا ندخل في التفاصيل، لأننا نحن نريد أن نمضي في الآيات، وإلا فكنوز القرآن الكريم كنوز عظيمة، والإنسان إذا سبح فيها فإنه لا يكاد يعني يخرج منها، لأنها لا تنتهي. ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا البصيرة بالدين. سورة البقرة، قبل أن أدخل فيها، أحب أن أنبه إلى مسألتين. أولا، عظمة هذه السورة، وقد جاء في فضلها أحاديث ذكرها العلماء، ومنه ابن كثير رحمه الله تعالى في فضائل القرآن، وأيضا في مقدمة تفسير سورة البقرة. وأعظم ما فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها وبقراءة سورة آل عمران، وأيضا جاء بأن هذه السورة
حرز.
نعم، حرز، وأنها لا تستطيعها البطلة. أنا لا أدخل في فضائل القرآن، لكن أبين أنها أيضا لا يستطيعها السحرة. فهذه السورة العظيمة التي افتتح بها القرآن بعد سورة الفاتحة، وهي سورة مدنية، لا يستطيعها السحرة. ولا بد أن ننبه هنا إلى أنه مشكلة السحر والسحرة وغيرها إنما تنشأ من ضعف الإيمان والعقيدة والتعلق بغير الله عز وجل. فمن علق قلبه بالقرآن العظيم سابقا ولاحقا، ولهذا لما نقول هي حرز، بعض الناس إذا قيل له أنت مصاب بالسحر بدأ يقرأ الفاتحة البقرة، وهذا طيب لا شك في ذلك، لكن نقول للمسلمين في كل مكان اقرأوا دائما البقرة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اقرأوا فيها القرآن، صلوا في بيوتكم النوافل ونحو ذلك. فهي سورة عظيمة، يكفي أنها حافظ، يكفي أن فيها آية هي أعظم آية في كتاب الله، يكفي أن خواتيمها آيتان من قرأهما في ليلة كفتا، يكفي أنهما تأتيان يوم القيامة هي وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان، يعني تظلان وتحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. الأمر الثاني هو أن هذه السورة، مع أنها سورة مدنية، لكنها افتتحت بما أشرت إليه أنت، افتتحت هذه السورة بالكلام على ثلاث فئات، وهذا أمر عجب. ثلاث فئات: الأولى فئة المؤمنون وصفاته، والثانية فئة
الكفار،
والثالثة فئة المنافق. ونحن سنقف إن شاء الله تعالى مع بعض صفات هذه الفئات، لأن معرفة هذه الفئات والوقوف عند بعض القضايا المتعلقة بها أمر مهم جدا. ونبدأ بسؤالك، وهو أن هذه السورة افتتحت بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وطبعا المفسرون لهم فيها كلام، لكن أحب أن أنبه إلى أنه القول الصحيح أن هذه حروف، والحروف لا يتطلب لها معنى، المعنى إنما هو للكلمات وللجمل. يعني الكلمة الآن لا يتطلب لها معنى، لو قلت لك زيد مش تقول يعني زيد، لو قلت لي محمد مع أنها ما كلمة، ستقول لي ماذا به محمد، ماذا تريد، أليس كذلك؟ إذا كان لابد تكون جملة. فكيف إذا قلت لك ألف لام سين خاء عين، ما راح تقول لي وش معناها، أليس كذلك؟ لذلك فالقول الصحيح أنه لا يتطلب معنى، وإنما يسأل عن حكمة افتتاح السور بها. وهذا فرق بين بيان المعنى. ولهذا أكثر المفسرين قال الله أعلم بمراده به، يعني لما أدرك إشكالية الكلام حولها قال الله أعلم بمراده به ووكل علمه إلى الله. الصحيح، وهذا الذي اختاره أيضا الإمام المزي واختاره ابن تيمية واختاره ابن كثير وغيرهم، أقول الصحيح أنه يسأل عن إيش، ما الحكمة من الافتتاح. والحكمة من الافتتاح، وهذا باب عقدي مهم جدا، بيان إعجاز القرآن وتحدي الكفار. كأن الخطاب للكفار، يا أيها الكفار لغتكم العربية مكونة من هذه الأحرف ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تحدي، هل تستطيعون أن تأتوا بمثله مع أنه مكون من نفس الحروف؟ ففيه الإعجاز. طيب، إذا تبين هذا جاء الحديث عن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى بعدين للمتقين، اللي هو الصفة أو الفئة الأولى وهي صفات المؤمن. إنما الحديث ذلك الكتاب لا ريب فيه، طبعا بالنسبة للوقف وتعانق الوقفين، لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله ذلك، قال أتى باسم الإشارة للبعيد لعظمة القرآن. ذلك الكتاب، ما قال هذا الكتاب، وإنما قال ذلك الكتاب. ذلك الكتاب الذي هو كلام الله أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حفظه وصار لا أحد يستطيع أن يغير فيه شيئا. ذلك الكتاب، ثم الكتاب يطلق على القرآن،
نعم،
خاص بالقرآن. العهد لما يقرأ الكتاب فهو خاص بالقرآن، كتاب الله عز وجل وهو القرآن العظيم. إذن هذه ميزات،
نعم،
تميز بها هذا القرآن الكريم. لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب أي أن هذا القرآن لا شك في أنه كتاب الله عز وجل وأنه كلام رب العالمين. قد يسأل سائل ويقول لماذا جاء السياق ذلك الكتاب لا ريب فيه، كأنه يخبر أنه لا شك فيه، ماشي هذا؟ فيه أناس كثيرون ممن لا يؤمن بهذا القرآن يشك في القرآن ويقول هذا القرآن أنا لا أدري. قال لك لا ريب فيه، لاحظ معي، هذا خبر من رب العالمين لكل من يتلو هذا القرآن الكريم، سواء كان مؤمنا به أو غير مؤمن به، أنه لا ريب فيه، ودلائل ذلك داخل هذا القرآن العظيم. يعني أنت أحيانا لما تستفتح شيء وتقول أنه هذا 100% هو شعر فلان، لازم يصير ضمن الكتاب الدلائل، وإلا ستصبح من أول لحظة وأنت لم تصدق في دعواك، أليس كذلك؟ فلما يقول ذلك، ولهذا بعض الذين دخلوا في الإسلام لما قرأ هذه الآية قال لا يقول هذا إلا إيش، إلا وحي
متحدي،
إلا فيه التحدي، لا ريب فيه، ولا يمكن أحد أن يحصل على ما يمكن أن يطعن في هذا القرآن، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا ريب عليه، لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن هدى للمتقين. طبعا فيه معنيان، أحدهما أن هذا القرآن هو هداية لكل من أراد سلوك الطريق المستقيم، ماشي هذا؟ الثانية، وهي إشارة لطيفة جدا، أنه هدى لمن اهتدى. لمن اهتدى، والعياذ بالله، هذا القرآن أحيانا يكون والعياذ بالله مرض على المنافقين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. في آية أخرى، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فالمسألة ذات حدين، إن لم تتلقى هذا القرآن تلقي المؤمن الصادق المسلم، وإلا إذا كان في قلبك ريب أو شك والعياذ بالله، فسيأخذك الشيطان إلى طريقه، وتصبح الآيات التي هي هدى للمتقين وبالا عليك وزيادة في إغوائك. وهذا فيه إشارة عظيمة كيف تتلقى القرآن الكريم المفتتح. نحن الآن أخذنا في حلقتين سورة الفاتحة إشارات سريعة، نفتتح الآن سورة البقرة، وسنقف بعون الله وتوفيقه إن كتب الله لنا حياة مع باقي القرآن الكريم لنقف مع آياته. هنا وأنت تدخل وتلج هذا الكتاب الكريم في تلاوة بأي إيمان وبأي قلب وبأي عقل وبأي منطق وبأي تفكير وبأي قياس أنت تدخل لتلقى هذا القرآن العظيم. إن تلقيته على أنه كلام الله
وفقت
وشرحت صدرك لذلك، حتى ولو كنت قليل العلم أو حتى ولو كنت قليل الطاعة أو حتى ولو كنت يعني مسرفا على نفسك أو نحو ذلك، لكنك أخذته بقوة. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فإذا أخذته بقوة نفعك.
نعم.
بعض الناس يأخذ الشيء كما يأخذ العبادة وغيره، يأخذها كما يقال بديونة وبروح أحيانا منهزمة.
نعم.
ونحو ذلك. الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، وأخص بذلك علماءها، وأخص بذلك بعد ذلك دعاتها، وأخص شبابها، ما لم تأخذ هذا القرآن كما أخذه السلف الصالح على أنه كلام رب العالمين لا ريب فيه لا شك فيه هدى، من أين تبحث عن الهدى في أي مكان إلا أن يكون في هذا القرآن العظيم؟ ما لم تأخذه بهذا المأخذ ثم بعد ذلك تفتح قلبك لتدبره وقراءة معاني آياته والتعبد به والتلذذ، جزء من التدبر هو التلذذ بسماعه. ولهذا الواحد منا أحيانا يسمع تلاوة بعض التالين يتمنى أن لا يسكت أبدا. لماذا؟ لأنه يجد رقة قلب ويجد إيمان ويجد لذة، يجد لذة أحيانا يكاد الإنسان يطير. وفعلا كان من المشركين من قال لما سمع الآيات كاد قلبي أن يطير. فكيف بالمؤمن؟ فمن ثم هذا القرآن إن لم تفتح قلبك له وإلا فأنت ستدخله أو تلجه بشيء من الريب أو الشك أو المقررات العقلية أو غير ذلك، أو كما يقع أحيانا لبعض شبابنا للأسف الشديد تجده مثلا يفضل القراءات الثقافية على النور المبين وهو كتاب الله وبيانه من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا ندخل في الاسم.
نعم المتقين هنا لعلها أتيت لي بسر أن عندما فصلنا أن لا ريب في الموفق هو ذلك المتقي، وهذه لعلها أول صفات هؤلاء المؤمنين.
لا شك في ذلك. نعم. ولهذا افتتحت صفات المؤمنين بهذه
التقوى،
والتقوى كما هو معلوم لها معنيان، يعني هي التقوى لها معنى مشهور وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله، وهذا هو المعنى الصحيح المتعارف عليه. طبعا لبعض السلف عبارات
العمل بالتنزيل.
نعم الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وهذه كلها من معاني المعنى وداخلة في المعنى في المعنى السابق. والتقوى حقيقة معنى عظيم جدا، ولهذا جاءت صفاته كثيرة في كتاب الله عز وجل لتدلل، لاحظ معي، على أن صفات المتقين وصفات المؤمنين ونحو ذلك هي التي يترتب عليها الجوائز العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. لاحظ معي النصر، لاحظ الجنة، المعاني تجدها دائما تعلق بالإيمان وله مدلوله بالتقوى. لاحظ معي هذه المعاني العظيمة هي لبيان أن التقوى لله سبحانه وتعالى هي مفتاح العز للفرد وللأمة في الدنيا والآخرة، وعكسه بعكسه.
حسنت، الله يبارك فيك يا شيخنا. هدى للمتقين، خص هؤلاء المتقين بهذه، ثم شرع الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. طبعا استفتحت أيضا قضية الإيمان بالغيب، وهي قضية مهمة جدا يجب على المؤمن أن يضعها في يعني في نصاب عينيه، وأيضا يجعلها في قلبه. لماذا بدأت أيضا كذلك بعد المتقين بالإيمان بالغيب؟
سبحان الله العظيم، شوف الصفات، يعني شوف السياق هذه الآيات، يعني عشان نتصورها. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، شوف ويقيمون الصلاة ها ومما رزقناهم
ينفقون
لا ما يصل الثلاث. بعدين قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
نعم.
وبالآخرة هم يوقنون نعم. لاحظ معي بعض المفسرين قال هي صفة للمؤمن
نعم.
كلها فالمؤمن هو كذا وهو كذا وهو كذا وهو الذي أيضا يؤمن بما أنزل إليه وما أنزل من قبله. وبعض المفسرين قال لا جاءت هذه الآية لتكلم عن المؤمنين المتقين من العرب الذين دخلوا في الإسلام وهم أهل الجاهلية ومن أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام. فيقول الصفات الأولى صفات المؤمنين ثم بدأ بصفات أيضا أولئك الذين هم من أهل الكتاب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بعدين قال عن الجميع أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نأتي للصفات طبعا لا ندخل فيها تفصيلا لكن نقف عند قوله تعالى يؤمنون بالغيب وهذا معنى عظيم يتعلق بقضية الإيمان لأن قضية الإيمان والتوحيد مربوط بقضية الغيب. وأي إشكال إلحادي قديم أو حديث خلط الغيب بالمحسوس ولذلك من أسفه الكلمات ذلك الملحد العابث الذي يقول أنا أرين الله أنا لا أؤمن به حتى أرى هذا سخف. لماذا؟ لأن هذا الإنسان بنفسه
يرد
لو أنه في حياته لا يؤمن إلا بما هو حسوس لصار مثل الأغنام يعيش بين الناس. لو أنه لا يصدق إلا بما هو محسوس لو جاءه وقال له من أين أتيت؟ قال والله أنا أتيت من القاهرة مثلا قال القاهرة؟ لا أنا ما رحت القاهرة أريني إياها
استطائية.
اذهب بي إلى القاهرة حتى أريني إياها حتى أكون كذا وكذا وكذا. قالوا هذا مجنون,
مجنون.
هذا وده إشهار هذا إذا كان في السعودية وده مستشفى المجانين. ففي حياة الإنسان لو أنه طبق هذا على كل ما فضلا عن الأشياء التي هي خفية ولا يرى إلا آثارها كالكهرباء وكالأشياء الخفية وغيرها
العقل أيضا
والعقل والقوى الإنسان الداخلية والذاكرة الإنسان لو قال حتى الذاكرة يعني أنا أعرف كمبيوتر مثلا فيه كذا وكذا وكذا. لكن أنا تقول إني أخزن في ذاكرتي المحفوظات التي عند بعض الناس لا تكتر. طيب أرني إياها طلعني إياها أبغاها كتاب أبغى أقرأ.
قالوا مجنون.
لا لقيل لو الإنسان طالب بهذا لقيل أنه هذا غير صاحي. فلذلك القضية أعمق من ذلك أعمق من قضية هذا السفيه والسخيف الذي يقول أرني الله ونحو ذلك. لا القضية تتعلق حتى في قضايا فلسفية وغيرها قديمة وحديثة أراد الإنسان أن يعرف قصة الكون وقصة الحياة والنشأة ونحو ذلك فإذا ما لم يتعلق بالإيمان بالغيب وإلا سيفشل. ليه؟ لأنه هو نفسه خلقه لم يشهده هو ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. هذا الإنسان نفسه خلقه هو ووجوده وتكوينه هو لا يعرفه فكيف يعرف ما سوى ذلك. ولهذا لما سلكت الفلسفة قديما وحديثا لتسلك الغيب بقدراتها بدون الوحي بدون خبر من عنده الخبر اليقيني ظلوا ضلالا مبينا وانتهى ببعضهم إلى مقولات لا يصدقها عقل أو إلى أن يقفل العقل ويبدأ يرتد إلى الإنسان فيلحد ويعبد الإنسان ويعبد الشهوات والمنفعة ويتخلى عن غير ذلك مع أنه لا يستطيع الفكاك عن كون الله الفسيح. يعني الآن الأرض الكرة الأرضية الآن التي فيها اليهود والنصارى وغيرهم ويحاربون دين الله عز وجل. طيب أنتم تعيشون على هذا لوحدكم أم أنتم جزء من منظومة أنتم تعرفونها من منظومة كونية ليس لكم فيها تصرف؟ طيب ما وراء هذه المنظومة الكونية المشاهدة القريبة منا والسديم والمجرات أين أنتم منها؟ هم أجهل الناس. إذن القصة شوفها انتبه لها القصة تنتهي لما الإنسان يوسع مداركه إلى أحد أمرين إلى أن ينتهي إلى طريق مسنود. لاحظ معي إما يلحد أو يؤمن بالغيب. إما يلحد ويرجع يقول أنا لا أؤمن بالمحسوس وهذا يصير ساقط.
نعم ساقط.
ليه؟ لأنه يخالف مقتضيات الكون أو أنه
يؤمن بالغيب خلاص ويسلك
يسلم.
نعم.
طيب لما نقول الغيب طريق الإيمان بالغيب ما هو؟ لاحظ معي طريق الإيمان بالغيب إنما هو عن طريق
القرآن
الأنبياء عليهم السلام. لهذا العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في سورة الفاتحة وقد أنهيناها في حلقات ماضية في قوله الرحمن الرحيم، قالوا ويؤخذ منها من رحمة الله بالخلق إرسال الرسل. فلذلك قالوا الآية الثلاث دلت على الأشياء الثلاثة التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، الدعوة إلى التوحيد، الرحمن الرحيم، النبوة، مالك يوم الدين، المعاد. وكل الأنبياء أتوا بهذا، أتوا بهذه الأمور الثلاثة. الإيمان بالغيب هذا هو أساس التسليم والإيمان والعبودية لله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بالغيب. ليه؟ لأن أعظم الغيب هو رب العالمين. وفي الدنيا لا يراه أحد ولن يراه أحد، ولن تروا ربكم حتى تموتوا. ولم يختلف أحد في أنه لا يكون لأحد من البشر أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يره إلا ما جاء في خلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، والصحيح أنه لم يره بأم عينيه. إنما الله عز وجل يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون عيانا في الجنة، ماشي هذا؟ لكن قبل ذلك الله غيب، وهو مالك الملك، وآثار ملك الله عز وجل وربوبيته بارزة بالعيان. إذا انتقلنا إلى الغيب المتعلق بالزمان بالمكان، يعني خلق السماوات متى؟ غيب. المتعلق بالمكان هذا الكون ما وراءه غيب. المتعلق بإيش؟ بأشياء التي تجري وجرت في السابق، لا نزال نحن في السابق، لم ندخل في المستقبل. في السابق الملائكة، خلق آدم، الآن أكبر كذبة، أكبر كذبة كبرى للأسف ينخدع بها إلى اليوم شبابنا، نظرية النشو والارتقاء ونظرية داروين، وأن الإنسان أصبح تطور وارتقى وكذا وكذا. الإيمان بالغيب يكذبها، القرآن يكذبها، الإنسان لا قرد ولا شيء، بل أكمل البشر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتدأت بآدم. آدم نبي، وابتدأت بآدم، وكان خلقه كاملا، لأن الله خلقه بيده كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة. وفي القرآن الكريم ما معنى كان تسجد لما خلقت بيدي. وفي القرآن وفي السنة الصحيحة. إذن قضية نشأة الإنسان هذه غيب.
حتى عيسى عليه السلام أيضا وضحها الله عز وجل لنا.
ولهذا لاحظ معي، عيسى وآدم ونحو ذلك، كل إبطال العبودية لغير الله سبحانه وتعالى إنما هو قائم على، نحن نتكلم عن مسألة الإيمان بالغيب. الملائكة لاحظ معي يدبرون العالم، كيف؟ الجنة، النار، الجنة والنار الآن مخلوقتان، دلت الأدعى على أنها موجودة، أين هي؟ هذا إيمان بالغيب، فضلا عما وراء ذلك مما هو في ملكوت الله، الله سبحانه وتعالى أعلم به. إضافة إلى جانب من الغيب المستتر حتى ونحن موجودون اليوم، نحن الآن في هذه الحياة، كم تعلم البشرية مما هو محسوسها أو ترى؟ قليل. أنا ما أتصور إنه ربما العلم الذي عند البشر، ما أريد أن أدخل في نسبة مئوية، يمكن أقل من 1% مما يعرفونه، لا من الله. من الإنسان ومن الحياة على هذه على هذه الأرض، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ففيه أسرار عظيمة جدا لا يعرفها الإنسان. أما المستقبل فبحر لا ساحل له، فالله سبحانه وتعالى هو يعلم الغيب. إذن يؤمنون بالغيب، وهذا الإيمان بالغيب ينطلق من الإيمان بالله، ثم الإيمان بكلامه وأن الله تكلم به حقيقة، ثم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والإيمان به لمن عاصره صلى الله عليه وآله وسلم يؤمنون بالغيب أن الله أوحى إليه. أما بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فكل المسلمين يؤمنون به صلى الله عليه وسلم ولم يروا. وهكذا. فمسألة الإيمان بالغيب هي أساس الإيمان والتسليم. فإذا ما الإنسان انتقل والعياذ بالله وتجرد عن الإيمان بالغيب الذي لا بد منه، وصار لا يؤمن بالمحسوس، انتكس. ولا يمكن أن ينسجم قوله ومذهبه في هذا. يؤمنون بالغيب بعدين ويقيمون الصلاة.
لعلنا نأتي إليها إن شاء الله في حلقة لاحقة. إخوتي في الله، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يؤمن بالغيب ويحقق مقصود الله عز وجل في كتابه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا من فضيلة الشيخ، وأن يجعلنا وإياكم من العباد العاملين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل.